كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، ودودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت، فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر حتى دفعنا إلى سلحفات مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق، فإذا فيها مثل صبرة البيض، فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع، ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره، فكان يقدم لنا كل يوم القرع ويقول لخادمه: هاتي لهم اليقطين المبارك، هاتي لهم اليقطين المبارك، فيقدمه مع الخبز أياما. فقال واحد منا: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ قاله باللغة الفارسية، ويظن أن صاحبهم لا يعرف اللغة الفارسية، لأن صاحبهم في كل يوم يقول: هاتي لهم اليقطين المبارك. فاشتهوا اللحم، فقال أحدهم: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ فسمع صاحب الدار، وأتانا بعد ذلك باللحم، ثم دودنا إلى مصر. وكان يقول رحمه الله: سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة. وأما ابنه عبد الرحمن فعجب في الطلب، كان من أشد الناس طلبا للحديث، حتى أنه حكى أنه كان يقرأ على أبيه في المسجد، ويقرأ على أبيه في الطريق، ويدخل ويقرأ على أبيه إذا دخل المنزل، ويقرأ على أبيه إذا دخل الخلاء، ويقرأ على أبيه إذا جلس ليشرب، فكان لا يترك فرصة لطلب العلم إلا واغتنمها. يقول رحمه الله عز وجل: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني لم نأكل فيها شيئا مطبوخا، نهارنا مقدم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو عليل. ذهب إلى بيت شيخ ليقرأ عليه، فقيل له: ما هو عليل؟ فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فرغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 7 أشهر هو ورفيقه في مصر يطلبون الحديث، لم يأكلوا شيئا مطبوخا لأنه لا وقت عندهم، نهارهم في مجالس العلم، وليلهم للنسخ والمقابلة، حتى أتتهم فرصة يوما فكان الشيخ عليلا، فاشتريا سمكة أعجبتهم. وعندما وصل البيت كان وقت الدرس قد بدا، فتركاها وذهبا إلى الدرس، وبقيت 3 أيام لم تقرب، فلما خشيا أن تتغير أكلاها نجئة من غير طبخ، لم يكن لديهما الوقت ليرسلاها إلى من يطبخها لهم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهكذا كانت همة السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم. فينبغي على طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير السلف، لعل ذلك أن يحيي ما مات، لعل ذلك أن ينشط الهمم ويقوي العزائم، لعل طلبة العلم أن تنشط هممهم في طلب العلم. وبالمناسبة فإني أنصح طلبة العلم بقراءة سير أعلام النبلاء وبالإكثار من قراءته، فهو كنز عجيب فيه الكثير من الفوائد وفيه الكثير من العلوم، فيه ما لا تجده في غيره من تربية وتعليم وتأصيل. فينبغي على طلبة العلم أن يداوموا النظر في مثل هذا الكتاب ليتعلموا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، لعلهم أن يلحقوا بهم لعل طلبة العلم أن يتخلقوا بأخلاقهم فيلحقوا بهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. فلا بد من رجال يتخلقون بأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وينهلون من معينهم حتى تصلح هذه الأمة في آخرها. وإن من وسائل تحصيل العلم عدم الانشغال بفضول الحياة، فإن من المصائب في هذا الزمن أن طلبة العلم ينشغل كثير منهم في فضول الحياة، فلا تراه إلا زائرا في يوم عند فلان وفي اليوم الثاني عند فلان، وقد يزور في اليوم الواحد 3 أو 4 يتحدث مع هذا في أمور الدنيا ويتحدث مع ذاك في أمور الدنيا، يتقلب بين هذا وذاك ولا يبقى له لطلب العلم إلا القليل، تجد أنه مشغول طوال الوقت بفضول الحياة. ولا شك أن هذا خطأ، وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كان الواحد منهم يشتغل بأمور الحياة بفضول الحياة إلا بما ما لا بد منه، كأن يكون في زيارة لصلة رحم أو زيارة لإخوة بمقدار معين. أما ما يفعله كثير من طلبة العلم اليوم فلا شك أنه خطأ وزلل، ولعل أقل ما فيه أنه يجعل طالب العلم يستثقل مجالس العلم ويستخف المجالس التي تكون فيها الزيارات، فتجد أن أثقل شيء عليه أن يذهب إلى حلقة العلم، فإذا ذهب إلى الحلقة رأيت رأسه يضرب ركبتيه نعاسا. أما إذا حضر في تلكم الجلسات التي تكون فيها الضحكات وجدته نشيطا متكلما بارعا، لا شك أن هذا من الخطأ ومن أسباب غفلة طالب العلم عن العلم. فينبغي على طالب العلم أن يقنن حياته وأن يجعل لكل شيء وقتا معينا ومقدارا معينا يليق به، لا ينقطع عن الناس، وإنما يكون ذلك بمقدار يليق به ولا ينشغل عن طلب العلم بتلك الأمور. ومما يتعلق بهذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يرد كل أمر إلى أهله، ليس من اللائق بطالب العلم أن يخوض في كل شيء، وكلما حدث شيء رأيته من المسابقين إليه القائضين فيه المضيعين للوقت فيه، لا شك أن هذا من الخطأ. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يعرف أمره وأن يشتغل بما ينفعه، أما ما لا يكون له وإنما يكون إلى أهل العلم، يكون إلى المشايخ، يكون إلى الكبار، فينبغي عليه أن يرده إلى الكبار. ومن فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون نهينا أن نتحدث عند كبارنا، نهينا أن نتحدث عند كبارنا، فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجعلون ما للكبار للكبار، وإنما يشتغل كل واحد منهم بما ينبغي أن يشتغل فيه. بعض طلبة العلم اليوم تجد أنهم يخوضون في كل شيء ويدخلون في كل شيء ولو لم يكن لهم، فلا يستفيدون شيئا ولا يفيدون شيئا، وإنما يضيعون الأوقات ويقعون في الخطأ والزلل. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يقف حيث يجب أن يقف وأن لا يزيد على ذلك، وأن لا يكون من المسارعين في كل شيء، إذا سمع بصوت يمينا سار إليه وإذا سمع بصوت شمالا طار إليه، لا ينبغي هذا لطالب العلم، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بطلب العلم وأن يرد كل أمر إلى أهله، وأن يعرف لأهل العلم قدرهم وأن يعرف لنفسه قدره. وإن من وسائل طلب العلم أن يختار طالب العلم الرفقة الصالحة التي لها همة عالية في طلب العلم. يا طالب العلم إذا أردت أن تختار رفيقا فاختر رفيقا صالحا ذا همة عالية في طلب العلم، يجرك إلى طلب العلم ولا يردك إلى طلب الدنيا، يجعلك من المسارعين إلى الحلقات ولا يكون من المثبطين لك. فإن الصاحب ساحب، والصاحب لا بد أن يؤثر في صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابح الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونابح الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فطالب العلم إذا اختار رفيقا صالحا ذا همة عالية، إما أن يهديه هدية وأن يزيده في العلم وأن يعطيه الفوائد، وإما أن يأخذه إلى المجالس الصالحة، إما أن يأخذه إلى مجالس العلماء، وإما أن يتخلق بأخلاقه، فتجد فيه حرفا وشدة في الطلب وخيرا كثيرا. أما إذا اختار طالب العلم رفيقا دونه بالهمة ودونه بالصلاح، فإن ذلك قد يجره إلى ما دون ما يريد، فإنه قد يثقل عليه الحلف ويقول له: لو فعلنا كذا لكان أحسن. وكم من طالب علم عرفت كان شديدا على حريصا على حضور الحلقات، فلما اتخذ له صاحبا مثبطا بدأ يترك طلب العلم شيئا فشيئا. فمما يحضرني أن أحد طلبة العلم كان من الحريصين على حلق العلم، فلما اتخذ صاحبا يثبطه في ذلك قال له تعالى: ولنجتمع أنا وأنت على درس في شريط فنكون أليق بالعلم. وأضبط وأجمع، فلما جلسا على الشريط أصبح هذا يأتي يوما وذاك يتأخر يوما، وقد ثقلت عليهم الحلقات ولم يحصلوا العلم في الأشرطة حتى ذاب ما كان عنده من همة وذهب ما عنده من همة، فترك طريق طلب العلم. ينبغي طالب العلم أن يتخذ رفيقا صالحا ذا همة عالية في طلب العلم حتى يكون محصلا لطلب العلم سائرا في طريقه. وإن من وسائل تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على الاستفادة من وسائل العلم بكل صورها، ومن ذلك أن يحرص على حضور الحلقات، وأن يكون حريصا على حضور حلقات العلم. وهذا هو الطريق الذي كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتخذونه طريقا لطلب العلم. وإن من نعم الله عز وجل على طالب العلم في هذا العصر أن فتح له آفاقا جديدة وأمورا جديدة يستطيع أن يطلب بها العلم، ومن ذلك أن يتخذ طالب العلم دروسا علمية مفيدة من الأشرطة المسجلة. فقد يتعلم اليوم طالب العلم على شيخ قد مات، وقد يتعلم وهو في غرفة نومه، وقد يتعلم وهو جالس في بيته شيخ يعلمه. إلا أنه ينبغي أيها الإخوة على طالب العلم إذا اتخذ هذا الطريق أن لا يستغني به عن الحلق، وإنما يجعله رافدا مع الحلق. فأول أمر هو حلق أهل العلم، ثم يجعل ذلك رافدا مع الحلق بشرط أن يعامله كما يعامل الشيخ، فيتخذه درسا ويتخذ الشيخ معلما، ويقيد على كتابه ما يستفيده من الشريط، وفي ذلك خير عظيم وفائدة عميمة. ومن ذلك أيضا الدروس العلمية النافعة التي تلقى في الشبكة العنكبوتية الدولية التي تسمى بالإنترنت، فإن هناك دروسا طيبة تلقى في هذه الشبكة، ينبغي على طالب العلم إذا وجد وقتا أن يستفيد منها وأن يحرص على الاستفادة منها، بشرط أن لا تلهيه عن الحلق وأن لا تلهيه عن طلب العلم على المشايخ، فإن أخذ العلم عن المشايخ مشافى هو الأصل في طريق طلب العلم. وبقي أمر أحب أن أنبه عليه الإخوة، قبل أن أختم كلامي عن الوسائل وأنتقل إلى شيء من الثمار، وهو أنه ينبغي على طلبة العلم أن يحددوا لهم وقتا للمراجعة. ينبغي لطالب العلم أن يجعل له وقتا ليراجع ما أخذ. أما أن يأخذ طالب العلم العلم ثم ينساه بعد هذا ولا يرجع إليه فإن هذا لا ينفع طالب العلم، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يحدد له وقتا للمراجعة. ويا حبذا لو كانت المراجعة مع زميل آخر. ومن ذلك مثلا أن يجعل وقتا للمراجعة اليومية، ففي كل يوم بعد أن ينتهي من الدروس يراجع مع زميله ما أخذاه، ويضع كل واحد منهم عنصرا 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 للفوائد التي أخذوها، ثم يجعل مراجعة أسبوعية، فيجعل مثلا يوم الجمعة وقتا لمراجعة ما استفاده في هذا الأسبوع، ثم يجعل مراجعة شهرية فيجعل يوما في الشهر ليراجع ما أخذه، وهكذا. وهذا كان يعرب عند السلف بالنسخ والمقابلة، وذلك من حرصهم على تدقيق الحديث. فينبغي على طلبة العلم أن يتخذوا هذا وأن يجعلوا المراجعة أمرا مهما في جدولهم. ومن الفوائد النافعة التي جربناها ووجدنا أنها تنفع طالب العلم كثيرا أن يفهرث طالب العلم الفوائد التي أخذها، وأن يجعل فهرة على الكتاب يفهرث فيه الفوائد فيرتبها ترتيبا، ويقول مثلا فائدة كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا. وهذا مفيد جدا لطالب العلم، إذ قد يحتاج طالب العلم إلى مراجعة فائدة أو مراجعة مسألة، فإذا كان قد فهرث الفوائد على الكتاب فإنه يسهل عليه ذلك، لا سيما إذا كانت الفوائد متنوعة كثيرة. وقد جربنا هذا وجرب غيرنا فوجدوا في ذلك خيرا عظيما وفائدة عظيمة. ومن ذلك مثلا أن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجموع المبارك الذي فيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، تجد فيه فوائد في غير موطنها، فكنت أحتاج إلى مراجعة هذا الكتاب، فقد يلزمني الوقت الكثير حتى أتمكن من الوصول إلى الفائدة. ثم شاء الله عز وجل ففهرست فوائد مجموع الفتاوى فائدة فائدة على كل مجلد على حدة، ثم جمعت فهارس الفوائد في كل مكان على حدة، فتيسر لي الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه كلما احتجت إليه في مسألة. ولا شك أن ذلك ينفع طالب العلم كثيرا في تحصيل العلم وفي ضبط وقته من الضياع في المراجعة الكثيرة. هذه أيها الإخوة بعض الأمور التي حضرتني في بيان وسائل تحصيل العلم. وأما ثمار تحصيل العلم فهي كثيرة جدا، قد ذكرت بعضها ولا يسعني أن أحيط بها كلها، لا سيما وقد أخذنا من الوقت الشيء الكثير. ومن ثمار العلم أن كل خير يعود إليه، فالعلم شجرة مباركة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: ما من أمر مدح في القرآن إلا وأصله العلم، وما من أمر ذم في القرآن إلا وأصله الجهل. ما من أمر مدح في القرآن إلا وأصله العلم، وما من أمر ذم في القرآن إلا وأصله العلم. فالعلم شجرة مباركة لها ثمار يانعة. ومن ثمار العلم صحة العقيدة، فمن تعلم العلم الشرعي من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم صحت عقيدته وحسنت معرفته بربه وعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. ومن عرف الله حق المعرفة خشيه حق الخشية، فإن صحة العقيدة من أعظم ما يحصله طالب العلم إن استقام في طلب العلم، وكان طلبه العلم على كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا من أعظم الثمار التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. ومن ثمار تحصيل العلم صلاح العمل، فإن طالب العلم إذا تعلم صلح عمله. فإن من شرط قبول العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف إلا بالعلم. ولهذا عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. وسر ذلك أيها الأحبة ما قاله العلماء من أن العالم العامل يعرف ما يرضي الله عز وجل فيفعله، ويعرف ما يسخط الله عز وجل فيبتعد عنه، فيكون عمله صحيحا مقبولا. أما العابد بدون علم فإنه قد يأتي ليرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخطه، وآية ذلك ظاهرة بينة. فإنك إذا نظرت إلى المسلمين الذين يتعبدون الله عز وجل بجهل وجدت منهم أمرا عجيبا. فقد تجد المسلم يأتي ليتقرب إلى الله يريد أن يرضي الله فيذبح لقدر أو لولي، وهو يظن أنه قد فعل أمرا عظيما، وقد يستدين لذلك دينا كبيرا، ولا يعلم المسكين أنه قد وقع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يسير في منهج يسير عليه يأتي بعاطفة وجهل، ولا يأتي بعلم، فيخبط خطا ولا يسير على بصيرة، فلا يكون عمله صالحا ولا يكون عمله طيبا. وهو في هذا مثل النصارى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بجهل فكانوا من الضالين. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا العبد أيها الأحبة رزقه الله مالا ورزقه علما، فهو يعمل في ماله بالعلم فيعمل فيه بما يرضي الله عز وجل فهو بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا العبد أحسن نيته، لم يكن له مال ليعمل فيه لكن الله رزقه علما فأحسن نيته فكان أجره كأجر العامل. لاحظوا يا إخوة وقارنوا، هذان رجلان رزقهما الله عز وجل العلم فكان عملهما فيما فيه بعلم، أحدهما عمل في المال بعلم والآخر نوى أن يعمل بهذا العلم فكانا بأفضل المنازل. قارنوا مع الآخرين، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله به حقا فهذا بأخبث المنازل. وهذا يدلنا على أن العمل بغير علم لا خير فيه. فهذا رجل قد آتاه الله مالا لكن لم يرزقه علما فلم يعمل في ماله بما يرضي الله عز وجل فكان بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهذا الرجل لم يرزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ولما كان جاهلا كانت نيته خبيثة، فكان يقول لو رزقني الله مالا لعملت مثل هذا الرجل الذي يخبط في ماله خطا، فكان بنيته كذاك الفاعل، فهما في الوزر سواء. فيدلنا ذلك ايها الاحبة على ان العلم هو الذي يعرف به العبد حق الله عز وجل، فيكون عمله صالحا خالصا لله عز وجل، فيكون ذلك متقبلا. وان من ثمار العلم صحة الدعوة، صحة الدعوة، فمن حصل العلم صحت دعوته الى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول: هذه سبيلي، هذه طريقي، ما هي؟ ادعو الى الله على بصيرة، على علم، انا ومن اتبعني. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج من اتبعه حقا وصدقا، يدعو الى الله على بصيرة وعلم. ومن دعا الى الله عز وجل على بصيرة وعلم فهو باعظم المنازل، لا يتبع في دعوته العواطف العواطف، ولا يتبع الجهل، وانما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم العلم وعلم ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يسير بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف بوقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فيكون في من جاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بعض طلبة العلم اليوم يقولون: نحن نرى اختلافا كثيرا ونرى تباينا بين الناس، فماذا نصنع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك كان الإمام الزهري والإمام مالك وغيرهم من السلف يقولون: السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة، وصدقوا والله. فالحياة طوفان والسنة سفينة النجاة، فمن ركب في السفينة فقد عصمه الله. ومن قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء، من قال تآوي إلى المفكر الفلاني، من قال تآوي إلى الشيخ الفلاني، من قال تآوي إلى فلان وفلان وترك السنة، فوالله ليغرقن. السنة هي سفينة النجاة، فمن أراد أن يكون في سفينة النجاة في دعوته إلى الله عز وجل فلينطلق في دعوته على بصيرة، فليتعلم ثم ليعلم، فليدعو إلى الله وهو يعلم ما يدعو إليه. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: إنه لا بد لمن ينكر المنكر أن يعلم أنه منكر قبل أن ينكره، فلا بد من العمل، لا بد من العلم ثم العمل. يقول الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. ولذلك بوب البخاري على هذه الايه: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم، ومن علم صحت دعوته، اما من دعا الى الله بجهل فهو يخبط خبطا، ولا بد ان يكون داعيه الى ضلاله في حال من الاحوال والعياذ بالله. ومن ثمار العلم حسن الخلق. وما أدراك ما حسن الخلق؟ ثمرة عظيمة. إن العلم أيها الأحبة يحسن خلق المسلم، وإن الخلق من أعظم ما يكتسبه المسلم، فلا يكتسب المسلم بعد الإيمان شيئا أعظم من الخلق. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه الثمرة، وأن يجعل العلم محسنا لخلقه، مهذبا لنفسه، فيكون بارا بوالديه، واصلا لرحمه، حسن التعامل مع الناس، حسن التعامل مع أسرته، يكون خيرا على أهله. وإنه من أسف شديد أيها الأحبة أن بعض طلبة العلم قد أعطوا عن طلبة العلم صورة ليست طيبة، فتجده في بيته من أشد الناس على أهله، تجده إذا كان يعامل والديه من أشد الناس عقوقا لهما، إذا طلب منه شيئا قال أنا عندي درس للآن، إذا طلب منه أن يوصلهما إلى مكان قال أنا عندي موعد مع الشباب، إذا طلب منه أمرا قال أنا عندي وعندي وعندي، مما جعل بعض الآباء لا يتمنون لأبنائهم أن يكونوا من طلبة العلم. بعض طلبة العلم لا يعرف لزوجته حقا ولا يعرف لها حقا أبدا، يهجرها طوال وقته هو مع الشباب في حلق العلم ولا ينظم وقته ولا يعرف لأهله الوقت الذي ينبغي، وإذا دخل عليهم دخل كالأسد الغفور، جنته لأصدقائه وناره لزوجته، إذا ترك الكلام والابتسام لأصدقائه وإخوانه وترك العبوس والشتائم والصراخ لأهله في بيته. لا شك أيها الإخوة أن هذا من الخطأ العظيم، فينبغي على طالب العلم أن يجعل العلم مثمرا في نفسه حسن الخلق. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم آية في هذا، حتى كان الإمام أحمد يقول لو أن الدنيا جمعت في لقمة فجعلتها في حلق أخيك المسلم لما كان إسرافا. هذا من حسن الخلق، لو أن الدنيا جمعت لك في لقمة فلقمت أخاك المسلم هذه الدنيا لما كان إسرافا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم آية في حسن الخلق، فينبغي على طلبة العلم أن يستفيدوا من علمهم حسن الخلق، وأن يكونوا قرآنا يمشي بين الناس يراهم الناس فيقولون هكذا العلم. ينبغي أنه إذا رأى الإنسان طالب العلم أن يقول لأبنائه كونوا مثل هذا كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن من ثمار طلب العلم الثواب عند الطلب، الثواب عند الطلب، فطالب العلم ما إن يسلك طريق طلب العلم إلا ويكون في طريق عظيم ويكون في ثواب عظيم وأجر عظيم. وقد قدمت في أول كلامي إلماحة إلى ما ورد في فضل طالب العلم عند الطلب. ومن ثمار العلم عموم النفع الصحيح، طالب العلم يعم نفعه ويكون صحيحا، ليس كل نفع عاما يكون صحيحا، لأن الإنسان قد يعم نفعه ويظنه نفعا لكنه يكون ضررا، ولا يكون النفع صحيحا إلا إذا كان منطلقا عن علم. فطالب العلم نفعه عام، ولذلك قال العلماء إن من أسرار تفضيل العالم عن العابد أن نفع العالم عام ونفع العابد قاصر على نفسه. فالعالم نفعه عام، يعلم وينشر الخير وفي ذلك أجر عظيم وأمر عظيم ينفع الله به الأمة ويحيي به القلوب ويحيي الله عز وجل به القلوب وينقذ الناس من الجهالة. وإن من ثمار العلم استمرار الأجر في الحياة وبعد الممات، فطالب العلم إذا تعلم علما ونقله إلى مسلم فعمل ذلك المسلم بهذا العلم كان له أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. فأنت يا طالب العلم، يا طالب العلم إذا تعلمت شيئا، إذا تعلمت سنة أو فريضة أو ذكرا فعلمته لمسلم فعمل به ذلك المسلم كان لك من الأجر مثل أجره، وإذا علم غيره كان لك من الأجر مثل أجره. لا إله إلا الله، والله إنه خير عظيم وأجر عظيم وأجر عليم. بل إن الأجر يا طالب العلم لا ينقطع بالموت، يلحقك الأجر وأنت في قبرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم يعمل به، أو علم يعمل به، وفي رواية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فينبغي عليك يا طالب العلم أن تحرص على نشر الخير، أن تحرص على تحصيل العلم، ثم أن تحرص على نشر الخير بين الناس، فإن في ذلك أجرا عظيما تنقطع حياتك ولا ينقطع، يأتيك أجره في قبرك. لا إله إلا الله، إنه أجر عظيم. هذا أيها الإخوة بعض ما أردت أن أورده في هذا المقام، حاثا نفسي وإخواني، مذكرا نفسي وإخواني، لعلنا أن نحفز الهمم، لعلنا أن نجتهد في طلب العلم، لعلنا أن نكون من الذين يحملون العلم إلى الأهل، لعلنا من الذين ينشرون العلم بين الناس، فيحيي الله عز وجل بذلك قلوبا قد ماتت. أيها الإخوة، إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى العلم، كثر المتكلمون، كثر المتكلمون، وقل المتعلمون، وقل من المتعلمين العاملون. فينبغي يا طلبة العلم، يا من انتدبتم أنفسكم إلى تعلم العلم الصحيح، أن تعلموا أن العلم ثقيل، أن العلم ثقيل، لأنه من القرآن، والقرآن قول ثقيل أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الصبر، ولا يصبر للعلم إلا أفداد الرجال، لا يصبر للعلم إلا أفداد الرجال. فينبغي على طلبة العلم أن يصبروا. كثير من الناس يعجبه أن يحضر الحلقات التي فيها الكلام المنثور، وليس فيها علم، وليس فيها أثر، وإنما هي كلمات وقطاطيس رأيت وسمعت، وأمور مضحكات وأمور ونحوها، لكنهم لا يقدرون على العلم. ووالله إن النافع، إن الذي ينفع، إنما هو العلم. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نحرص على طلب العلم، وأن نصبر أنفسنا على ذلك، وأن نأخذ بطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك. فوالله ثم والله لن تنتفع الأمة إلا بأهل العلم، لن تنتفع الأمة إلا بأهل العلم. وأما أهل الكلام فهم يتكلمون، وكلامهم في الهواء، كلامهم يعجب ولا يؤثر، كلامهم يعجب ولا ينتج عملا صحيحا، وإن أنتج عملا فقد ينتج عملا باطلا. فالله الله يا طلبة العلم، تعلموا العلم واصبروا عليه، لعل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من الداعين إليه على بصيرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من طلبة العلم الصابرين عليه، الحريصين عليه، السائرين على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، ونستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، إن من أعظم ما يشق علينا ويكدر طريقنا في طلب العلم هو خشية الوقوع في الرياء وعدم الإخلاص فيه، فما هو الشيء الذي يعيننا على الإخلاص فيه وفقكم الله؟ وسائل آخر بنفس معنى السؤال يقول: كيف يعرف الإخلال بالإخلاص في الإنسان في طلبه للعلم؟
الحمد لله، قد أشرت إلى شيء من هذا في أثناء الكلام، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يتفقد قلبه، وأن ينظر في قلبه، وأن يذكر نفسه الله عز وجل، وأن يقرأ في الرقائق، وأن يقرأ فيما ورد في هذا، وأن يتعلم. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن يكثر من الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص، وأن يجنبه الرياء، لا سيما في المواطن التي يخلو بها كأواخر الليل وفي السجود ونحو ذلك، يكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص، وفي ذلك خير كثير. ومن ذلك أيضا أن يكثر من نوافل العبادات، لا سيما التي يتخفى فيها، فإن في الإكثار من نوافل العبادات زيادة في الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وإذا زاد إيمان الإنسان سهل عليه أن يصلح نيته بإذن الله عز وجل، لأنه يقرب من ربه سبحانه وتعالى. كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه وأن يصبر على المعالجة وأن لا يستعجل. فكثير من السلف يذكرون أنهم عالجوا أنفسهم من الرياء 20 عاما أو أكثر، فما استقامت لهم أنفسهم إلا بعد ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على هذا، وأن يجتهد في المعالجة، وليعلم أنه خير، وليعلم أنه لن يسلم من الشيطان مهما بلغ حالك، لن تسلم من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما غشي عليه على فراش الموت، كان ابنه عبد الله يلقنه، وكان يقول بعد 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 بعد، فلما أفاق من غشيته قال له ابنه عبد الله: كنت تقول بعد بعد؟ فقال: تمثل لي الشيطان وكان يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، لم أستطع أن أفتنك، فتنت بالقول بخلق القرآن فصبرت. كان يضرب حتى يدمى جلده، ثم يحشى جلده بالملح ليقول بخلق القرآن، فكان لا يقول بذلك. ثم فتن بالمال فأبى أن يفتن به، فكان الشيطان يقول له: فتني يا أحمد، فكنت أقول له بعد بعد. لا زالت الروح في الجسد، لا زال يخشى الفتنة. لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي أن تعلم يا طالب العلم أنك في هذه الدنيا في صراع، في معركة، في ساحة جهاد مع الشيطان حتى تموت. فينبغي عليك أن تتخذ السلاح، وأن تتخذ الأساليب التي تدفع عنك الشيطان، وأن تفتش قلبك دائما، وأن تجتهد في تحصيل ذلك، وفي ذلك خير عظيم. وإن مما يعين طالب العلم على الإخلاص أن يذكر نفسه بعظم المطلوب، وأن يذكر نفسه بقدر الله، وأن الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يتأمل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أزك ميت، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ليس منا أحد يحب أن يكون له بشيء، فوالله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أزك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا على أصحابه. وفي رواية: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فيتأمل طالب العلم فينظر إلى عظم ما يحصله إن أخلص، وإلى دناءة ما يكون فيه إن كان من أهل الرياء، وذلك مما يساعده على الإخلاص، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول سائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل من نصيحة من قبلكم لمن يضيع وقته في مراقبة الإنترنت وما يبث فيها من قيل وقال؟ جزاكم الله خيرا.
قد أشرت إلى هذا وأشير، إذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا ينشغلون بأمور الأكل والشرب عن طلب العلم، فكيف ينشغل طالب العلم بأمور لا تنفع أبدا وقد تضر؟ وإن مما يدمي القلب أن نرى في ساحات ينبغي أن يكون الذي فيها علم عظيم، لأنها من ساحات تنسب لطلبة العلم المعروفين بالعلم، إلا أنك تجد فيها شيئا عجيبا، تجد فيها أمرا وكلاما لا يقوله إلا أطفال الشوارع، وتعجب كيف يلقى مثل هذا الكلام. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه كلما تكلم بكلام فهو مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. إذا أردت أن تتكلم بكلام فاجعل بين عينيك أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله عز وجل، فهل تجد عند سؤال الله جوابا تنجو به؟ إن كنت تجد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدم، وإن كنت لا تجد شيئا من ذلك فأحجم. إياك أن تتكلم، كما أن طالب العلم لا ينبغي عليه أن يشتغل بفضول الكلام في الإنترنت، بل بلغنا أن بعض طلبة العلم ينشغل
بمراجعة الشعراء ومراجعة الأطباء وبالرد على فلان وفلان من الشعراء الذين لا قيمة لهم، وفي هذا ضياع للوقت. وينبغي لطالب العلم أن يجعل وقته لطلب العلم وأن يحرص على العلم، وإذا سمع بشيء ينكر أو بأمر ينكر فينبغي عليه أن يذهب إلى أهل العلم وأن يقول للشيخ أو للعالم: يا شيخ، كتب كذا في مكان الفلاني، فلو أنكم أجبتم عنه أو رددتم عليه أو نحو هذا لكان في ذلك خير كثير. أما أن يجعل طلبة العلم شغلهم الشاغل الإنترنت، حتى بلغنا أن بعض طلبة العلم يسهر عليه إلى الفجر من غير تحصيل علم ولا فائدة، فلا شك أن هذا من ضياع الوقت، وينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أحد طلاب الجامعة الإسلامية، وإني سأتخرج قريبا، وتراودني فكرة أن أقيم في هذه البلاد للمواصلة في طلب العلم، ويعارض ذلك عندي نشر العلم والدعوة في البلاد، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية يحصلون خيرا كثيرا، لأن مناهجها قد بنيت على تقوى من الله عز وجل، وبناها العلماء الأكابر، منهم من لقي الله عز وجل ومنهم من ينتظر، وفيها خير كثير وعلم غزير لمن عرف قدرها وعرف كيفية تحصيلها. وطالب العلم إذا كان من بلد من بلدان المسلمين وحصل هذا العلم المبارك، فإني أنصحه أن يرجع إلى بلاده، أن يرجع إلى بلاده إذا كان متمكنا من نشر العلم في بلاده. فإنا نعلم أن بلدان المسلمين ترزح تحت نجر عظيم من الجهل، فكثير من أهلنا في بلدان المسلمين يعيشون الشرك الصراح وهم يظنون أنهم في قمة التوحيد. كثير من أهلنا على بدع عظيمة في الدين وهم يظنون على أنهم على أحسن عبادة. فينبغي لمن تعلم العلم الشرعي الصحيح المتقى من الكتاب والسنة أن يرجع إلى أهله لينذرهم وليعلمهم. ويكفيك يا طالب العلم أنه إذا أنقذ الله عز وجل بك رجلا واحدا من الشرك فذلك خير لك من حمر النعم. أنت تعلم ما في قريتك وتعلم ما في بلدك من شرك بالله عز وجل ومن كفر. كثير من المسلمين اليوم هم مسلمون بالاسم، اسمه اسم إسلامي لكن عمله من عمل المشركين، تجد أنه يتسمى بمحمد وبأحمد وبعبد الله لكنه لا يصلي، لكنه لا يصلي، فيكون من الكفار الذين تركوا الإسلام إلى الكفر، لكنه يتقرب إلى الأولياء، لكنه يذبح للقبور، لكنه يفعل ويفعل الشركيات. فأنت إذا ذهبت إليه بما رزقك الله عز وجل من علم ودعوته إلى التوحيد ودعوته إلى السنة ودعوته إلى الإسلام فأسلم على يديه فذلك خير لك من الدنيا وما فيها. وكم من طالب علم قد تخرج في الجامعة الإسلامية فأسلم على يديه كثر. أنا شخصيا أعرف طالبا تخرج في الجامعة الإسلامية يسلم على يديه ما لا يقل عن 10 في كل أسبوع، يسلم على يديه ما لا يقل عن 10 في كل أسبوع، وفي ذلك خير عظيم. فينبغي لطالب العلم الذي رزقه الله عز وجل علما وتخرج في الجامعة الإسلامية أن يرجع إلى قومه لينذرهم، بل قد يتعين عليه ويكون فرض عين إذا علم من حال قومه ما يوجب عليه ذلك، والله أعلم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، والله إني لأحبك في الله، وها أنا لم أجلس عندكم إلا قليلا، والآن ماذا أفعل وأنا طالب علم جديد لا أعلم شيء، فماذا أقرأ من الكتب؟ وأنا أريد أن أكون فقيها لأدل قومي على كل خير، لأنهم غرقوا في أوهام الصوفية والجهمية وغيرها، فماذا أقرأ كتابا ليكون لأدون ذلك وأقرأه وأستفيد وأفيد، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. أقول للأخ ولجميع الأخوة: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا متحابين فيه وأن يجمعنا على طاعته دائما. وأما سؤال السائل فقصدك يا أخي قصد عظيم، وقد طلبت أمرا عظيما، وأحسنت عندما قلت إنك تريد أن تتفقه في دين الله، فإن الفقه في دين الله هو العلم الشرعي بشتى البنود، وليس الفقه في دين الله عز وجل مقصورا على ما اصطلح عليه الناس اليوم بالفقه، وإنما الفقه في دين الله عز وجل أن تتعلم العلم الشرعي. فينبغي لطالب العلم أن يحدد الفن الذي يريد أن يخوض فيه والذي يستطيع أن يدركه في وقته. بعض الإخوة قد يستطيع أن يحصل فنين، وبعضهم يستطيع أن يحصل ثلاثة، وبعضهم قد يحصل واحدة، فكل بحسب حاله وحسب طاقته. ثم إذا حدد الفن فإنه يذهب إلى طالب علم ويسأله عن الكتب التي في هذا الفن، أيها المختصر وأيها المتوسط وأيها الطويل، ثم يسأله عن أنفع الكتب المختصرة، عن أنفع الكتب المختصرة في هذا الفن، فيبدأ به ويقرأ فيه حتى يتأصل العلم في نفسه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفضلها، أفضل الكتب المتوسطة فيها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفضل الكتب المطولة في هذا الباب، فيحصل خيرا كثيرا وعلما غزيرا. ثم إن الطلاب كثيرا ما يسألونني عن العلم الذي يبدأون به، فنقول الأصل أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، الأصل أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، ثم إذا أراد أن يخوض في فن فلينظر أتمنى ما هو شيء، ما هو أحوج شيء، فلينظر أحوج ما يكون الناس إليه في بلده، فإن الناس متفاوتون. فأنت يا طالب العلم تعرف المرض الذي في بلدك، عندكم في بلدكم التيجانية، أو عندكم الجهمية، أو عندكم القادرية، أو عندكم كذا وكذا، فينبغي أن تركز في طلب العلم على هذا، وأن تطلب غيره، لكن تركز في تحصيل العلم ما يتعلق بهذا، لأنك طبيب، وإذا رجعت إلى قومك فإنك ستعالج قومك بحسب ما هم فيه. ولا تظنن يا طالب العلم أنك إذا ذهبت إلى قومك وقلت أيها الناس هذا الأمر بدعة قالوا سمعا وطاعة، فتواجه أقواما بعضهم يعيش من هذا، بعضهم يعيشون في بلد الفقر على غنى عظيم من البدع. فأنت إذا عدت إن لم تكن متزودا بالسلاح بالعلم الذي ترد به على هؤلاء القوم فإنك ستغلب، وإنما الأمر عند الصدمة الأولى. فإذا قمت بين الناس وتكلمت بعلم وبينت بعلم وبأسلوب حسن ورددت على من يرد عليك بعلم وبدليل فإن الناس ستقبل عليك. أما إذا قمت بدون علم فتكلمت فرد عليك فسقط فإنه لن تقوم لك قائمة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف المرض الذي في بلده وأن يركز عليه وأن يتعلم فيه، لعل الله عز وجل أن ينفع به إذا رجع إلى بلاده. ومن الأمور التي أنصح بها طلبة العلم دائما عندما أسأل عن هذا أني أقول للإخوة بالنسبة للفنون، حبذا لو انتدب كل واحد إلى فن من الفنون فيجعله مركزا عنده، يعني مثلا لو كان عندنا 5 أو 10 من دولة واحدة وكلهم على طريق صحيح في طلب العلم، فحبذا لو أن كل واحد منهم جعل جهده مركزا في فن مع طلب الفنون الأخرى، لكن يجعل جهده في فن من الفنون، ثم بعد هذا يتعاونون في تحصيل الفنون. فإذا رجعوا إلى بلدهم كانوا مدرسة كاملة، فهذا يدرس العقيدة، وذاك يدرس الحديث، وذاك يدرس المصطلح، وذاك يدرس الفقه، وذاك يدرس، وذلك يدرس، ويكون في ذلك نشر للخير وخير كبير. وهذا خير من أن يعود الإخوة إلى البلد بفن واحد، وإن كان في ذلك خير لكن نشر الخير أكثر يكون أكثر. ومما تعلمناه من بعض مشايخنا أن بعض المشايخ عندما كانت الحلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة كثيرة وفي كل خير، كان كل واحد منهم يذهب إلى حلقة، فزيد عند حلقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومحمد عند حلقة الشيخ الأمير رحمه الله عز وجل، وهكذا. ثم بعد العشاء يجتمعون فيقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة، ويقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة، ويقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة، يقول الشيخ فحصلنا فوائد. منها أن الواحد منا إذا كان في الحلقة يركز على ما يسمع لأنه سيسأل بعد هذا،
فيكون مركزا على ما يسمع فينفع وينتفع. ومنها أن حصلنا ثمار الحلقات مجتمعة، فلو أن الإخوة فعلوا هذا، فذهب هذا الأخ إلى فن وذهب هذا الأخ إلى فن، ثم يجتمعون ويذكرون الفوائد ويلخصونها، يكون بذلك خير كثير هو عند الطلب، ويكون بذلك خير كثير أيضا عند تعليم الناس في البلدان. ولعلنا نقف هنا، ووفقني وإخواني إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.
لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعب والسويط والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت، فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر حتى دفعنا إلى سلحفات مثل الدرس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق، فإذا فيها مثل صبرة البيض، فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع، ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره، فكان يقدم لنا كل يوم القرع ويقول لخادمه: هاتي لهم اليقطين المبارك، هاتي لهم اليقطين المبارك، فيقدمه مع الخبز أياما. فقال واحد منا: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ قاله باللغة الفارسية، ويظن أن صاحبهم لا يعرف اللغة الفارسية، لأن صاحبهم في كل يوم يقول: هاتي لهم اليقطين المبارك. فاشتهوا اللحم، فقال أحدهم: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ فسمع صاحب الدار وأتانا بعد ذلك باللحم، ثم زودنا إلى مصر. وكان يقول رحمه الله: سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة. وأما ابنه عبد الرحمن فعجب في الطلب، كان من أشد الناس طلبا للحديث، حتى أنه حكى أنه كان يقرأ على أبيه بالمسجد، ويقرأ على أبيه بالطريق، ويدخل ويقرأ على أبيه إذا دخل المنزل، ويقرأ على أبيه إذا دخل الخلاء، ويقرأ على أبيه إذا جلس ليشرب، فكان لا يترك فرصة لطلب العلم إلا واغتنمها. يقول رحمه الله عز وجل: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني لم نأكل فيها شيئا مطبوخا، نهارنا مقدم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل، ذهب إلى بيت شيخ ليقرأ عليه، فقيل له: ما هو عليل؟ فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فرغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 7 أشهر هو ورفيقه في مصر يطلبون الحديث، لا لم يأكلوا شيئا مطبوخا لأنه لا وقت عندهم، نهارهم في مجالس العلم، وليلهم للنسخ والمقابلة، حتى أتتهم فرصة يوما فكان الشيخ عليلا فاشتريا سمكة أعجبتهم. وعندما وصل البيت كان وقت الدرس قد بدا، فتركاها وذهبا إلى الدرس، وبقيت 3 أيام لم تقرب، فلما خشيا أن تتغير أكلاها نيئة من غير طبخ، لم يكن لديهما الوقت ليرسلاها إلى من يطبخها لهم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهكذا كانت همة السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم، فينبغي على طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير السلف، لعل ذلك أن يحيي ما مات، لعل ذلك أن ينشط الهمم ويقوي العزائم، لعل طلبة العلم أن تنشط هممهم في طلب العلم. وبالمناسبة فإني أنصح طلبة العلم بقراءة سير أعلام النبلاء وبالإكثار من قراءته، فهو كنز عجيب فيه الكثير من الفوائد وفيه الكثير من العلوم، فيه ما لا تجده في غيره من تربية وتعليم وتأصيل. فينبغي على طلبة العلم أن يداوموا النظر في مثل هذا الكتاب ليتعلموا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، لعلهم أن يلحقوا بهم، لعل طلبة العلم أن يتخلقوا بأخلاقهم فيلحقوا بهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. فلا بد من رجال يتخلقون بأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم وينهلون من معينهم حتى تصلح هذه الأمة في آخرها. وإن من وسائل تحصيل العلم عدم الانشغال بفضول الحياة، فإن من المصائب في هذا الزمن أن طلبة العلم ينشغل كثير منهم في فضول الحياة، فلا تراه إلا زائرا في يوم عند فلان وفي اليوم الثاني عند فلان، وقد يزور في اليوم الواحد 3 أو 4، يتحدث مع هذا في أمور الدنيا ويتحدث مع ذاك في أمور الدنيا، يتقلب بين هذا وذاك ولا يبقى له لطلب العلم إلا القليل، تجد أنه مشغول طوال الوقت بفضول الحياة. ولا شك أن هذا خطأ، وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كان الواحد منهم يشتغل بأمور الحياة بفضول الحياة إلا بما ما لا بد منه، كأن يكون في زيارة لصلة رحم أو زيارة لإخوة بمقدار معين. أما ما يفعله كثير من طلبة العلم اليوم فلا شك أنه خطأ وزلل، ولعل أقل ما فيه أنه يجعل طالب العلم يستثقل مجالس العلم ويستخف المجالس التي تكون فيها الزيارات، فتجد أن أثقل شيء عليه أن يذهب إلى حلقة العلم، فإذا ذهب إلى الحلقة رأيت رأسه يضرب ركبتيه نعاسا. أما إذا حضر في تلكم الجلسات التي تكون فيها الضحكات وجده نشيطا متكلما بارعا، لا شك أن هذا من الخطأ ومن أسباب غفلة طالب العلم عن العلم. فينبغي على طالب العلم أن يقنن حياته وأن يجعل لكل شيء وقتا معينا ومقدارا معينا يليق به، لا ينقطع عن الناس، وإنما يكون ذلك بمقدار يليق به ولا ينشغل عن طلب العلم بتلك الأمور. ومما يتعلق بهذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يرد كل أمر إلى أهله، ليس من اللائق بطالب العلم أن يخوض في كل شيء، وكلما حدث شيء رأيته من المسابقين إليه الخائضين فيه المضيعين للوقت فيه، لا شك أن هذا من الخطأ. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يعرف أمره وأن يشتغل بما ينفعه، أما ما لا يكون له وإنما يكون إلى أهل العلم، يكون إلى المشايخ، يكون إلى الكبار، فينبغي عليه أن يرده إلى الكبار. ومن فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون نهينا أن نتحدث عند كبارنا، نهينا أن نتحدث عند كبارنا، فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجعلون ما للكبار للكبار، وإنما يشتغل كل واحد منهم بما ينبغي أن يشتغل فيه. بعض طلبة العلم اليوم تجد أنهم يخوضون في كل شيء ويدخلون في كل شيء ولو لم يكن لهم، فلا يستفيدون شيئا ولا يفيدون شيئا، وإنما يضيعون الأوقات ويقعون في الخطأ والزلل. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يقف حيث يجب أن يقف وأن لا يزيد على ذلك، وأن لا يكون من المسارعين في كل شيء، إذا سمع بصوت يمينا سار إليه، وإذا سمع بصوت شمالا طار إليه. لا ينبغي هذا لطالب العلم، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بطلب العلم، وأن يرد كل أمر إلى أهله، وأن يعرف لأهل العلم قدرهم، وأن يعرف لنفسه قدره. وإن من وسائل طلب العلم أن يختار طالب العلم الرفقة الصالحة التي لها همة عالية في طلب العلم. يا طالب العلم، إذا أردت أن تختار رفيقا فاختر رفيقا صالحا ذا همة عالية في طلب العلم، يجرك إلى طلب العلم ولا يردك إلى طلب الدنيا، يجعلك من المسارعين إلى الحلقات ولا يكون من المثبطين لك. فإن الصاحب ساحب، والصاحب لا بد أن يؤثر في صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابح الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونابح الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فطالب العلم إذا اختار رفيقا صالحا ذا همة عالية، إما أن يهديه هدية وأن يزيده بالعلم وأن يعطيه الفوائد، وإما أن يأخذه إلى المجالس الصالحة، إما أن يأخذه إلى مجالس العلماء، وإما أن يتخلق بأخلاقه، فتجد فيه حرفا وشدة في الطلب وخيرا كثيرا. أما إذا اختار طالب العلم رفيقا دونه بالهمة ودونه بالصلاح، فإن ذلك قد يجره إلى ما دون ما يريد، فإنه قد يثقل عليه الحلق ويقول له: لو فعلنا كذا لكان أحسن. وكم من طالب علم عرفته كان شديدا على حريصا على حضور الحلقات، فلما اتخذ له صاحبا مثبطا بدأ يترك طلب العلم شيئا فشيئا. فمما يحضرني أن أحد طلبة العلم كان من الحريصين على حلق العلم، فلما اتخذ صاحبا يثبطه في ذلك قال له تعالى: ولنجتمع أنا وأنت على درس في شريط فنكون أليق بالعلم. وأبطط وأجمع، فلما جلتا على الشريط أصبح هذا يأتي يوما وذاك يتأخر يوما، وقد ثقلت عليهم الحلقات ولم يحصلوا العلم في الأشرطة، حتى ذاب ما كان عنده من همة وذهب ما عنده من همة، فترك طريق طلب العلم. ينبغي طالب العلم أن يتخذ رفيقا صالحا ذا همة عالية في طلب العلم، حتى يكون محصلا لطلب العلم سائرا في طريقه. وإن من وسائل تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على الاستفادة من وسائل العلم بكل صورها، وبالذلك أن يحرص على حضور الحلقات، وأن يكون حريصا على حضور حلقات العلم. وهذا هو الطريق الذي كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتخذونه طريقا لطلب العلم. وإن من نعم الله عز وجل على طالب العلم في هذا العصر أن فتح له آفاقا جديدة وأمورا جديدة يستطيع أن يطلب بها العلم، ومن ذلك أن يتخذ طالب العلم دروسا علمية مفيدة من الأشرطة المسجلة. فقد يتعلم اليوم طالب العلم على شيخ قد مات، وقد يتعلم وهو في غرفة نومه، وقد يتعلم وهو جالس في بيته شيخ يعلمه. إلا أنه ينبغي أيها الإخوة على طالب العلم إذا اتخذ هذا الطريق أن لا يستغني به عن الحلق، وإنما يجعله رافدا مع الحلق. فأول أمر هو حلق أهل العلم، ثم يجعل ذلك رافدا مع الحلق بشرط أن يعامله كما يعامل الشيخ، فيتخذه درسا ويتخذ الشيخ معلما ويقيد على كتابه ما يستفيده من الشريط، وفي ذلك خير عظيم وفائدة عميمة. ومن ذلك أيضا الدروس العلمية النافعة التي تلقى في الشبكة العنكبوتية الدولية التي تسمى بالإنترنت، فإن هناك دروسا طيبة تلقى في هذه الشبكة، ينبغي على طالب العلم إذا وجد وقتا أن يستفيد منها، أن يستفيد منها وأن يحرص على الاستفادة منها، بشرط أن لا تلهيه عن الحلق وأن لا تلهيه عن طلب العلم على المشايخ، فإن أخذ العلم عن المشايخ مشافة هو الأصل في طريق طلب العلم. وبقي أمر أحب أن أنبه عليه الإخوة قبل أن أختم كلامي عن الوسائل وأنتقل إلى شيء من الثمار، وهو أنه ينبغي على طلبة العلم أن يحددوا لهم وقتا للمراجعة. ينبغي لطالب العلم أن يجعل له وقتا ليراجع ما أخذ، أما أن يأخذ طالب العلم العلم ثم ينساه بعد هذا ولا يرجع إليه فإن هذا لا ينفع طالب العلم، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يحدد له وقتا للمراجعة. ويا حبذا لو كانت المراجعة مع زميل آخر، ومن ذلك مثلا أن يجعل وقتا للمراجعة اليومية، ففي كل يوم بعد أن ينتهي من الدروس يراجع مع زميله ما أخذاه، ويضع كل واحد منهم عنصرا 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 للفوائد التي أخذوها، ثم يجعل مراجعة أسبوعية، فيجعل مثلا يوم الجمعة وقتا لمراجعة ما استفاده في هذا الأسبوع، ثم يجعل مراجعة شهرية فيجعل يوما في الشهر ليراجع ما أخذه، وهكذا. وهذا كان يعرب عند السلف بالنسخ والمقابلة، وذلك من حرصهم على تدقيق الحديث. فينبغي على طلبة العلم أن يتخذوا هذا وأن يجعلوا المراجعة أمرا مهما في جدولهم. ومن الفوائد النافعة التي جربناها ووجدنا أنها تنفع طالب العلم كثيرا، أن يفهرس طالب العلم الفوائد التي أخذها، وأن يجعل فهرة على الكتاب يفهرس فيه الفوائد، فيرتبها ترتيبا ويقول مثلا فائدة كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا. وهذا مفيد جدا لطالب العلم، إذ قد يحتاج طالب العلم إلى مراجعة فائدة أو مراجعة مسألة، فإذا كان قد فهرس الفوائد على الكتاب فإنه يسهل عليه ذلك، لا سيما إذا كانت الفوائد متنوعة كثيرة. وقد جربنا هذا وجرب غيرنا فوجدوا في ذلك خيرا عظيما وفائدة عظيمة. ومن ذلك مثلا أن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجموع المبارك الذي فيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، تجد فيه فوائد في غير موطنها، فكنت أحتاج إلى مراجعة هذا الكتاب، فقد يلزمني الوقت الكثير حتى أتمكن من الوصول إلى الفائدة. ثم شاء الله عز وجل ففهرست فوائد مجموع الفتاوى فائدة فائدة على كل مجلد على حدة، ثم جمعت فهارس الفوائد في كل مكان على حدة، فتيسر لي الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه كلما احتجت إليه في مسألة. ولا شك أن ذلك ينفع طالب العلم كثيرا في تحصيل العلم وفي ضبط وقته من الضياع في المراجعة الكبيرة. هذه أيها الإخوة بعض الأمور التي حضرتني في بيان وسائل تحصيل العلم. وأما ثمار تحصيل العلم فهي كثيرة جدا، قد ذكرت بعضها ولا يسعني أن أحيط بها كلها، لا سيما وقد أخذنا من الوقت الشيء الكثير. ومن ثمار العلم أن كل خير يعود إليه، فالعلم شجرة مباركة، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: ما من أمر مدح في القرآن إلا وأصله العلم، وما من أمر ذم في القرآن إلا وأصله الجهل. ما من أمر مدح في القرآن إلا وأصله العلم، وما من أمر ذم في القرآن إلا وأصله العلم. فالعلم شجرة مباركة لها ثمار يانعة، ومن ثمار العلم صحة العقيدة. فمن تعلم العلم الشرعي من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم صحت عقيدته وحسنت معرفته بربه وعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. ومن عرف الله حق المعرفة خشيه حق الخشية. فإن صحة العقيدة من أعظم ما يحصله طالب العلم إن استقام في طلب العلم، وكان طلبه العلم على كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا من أعظم الثمار التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. ومن ثمار تحصيل العلم صلاح العمل، فإن طالب العلم إذا تعلم صلح عمله. فإن من شرط قبول العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف إلا بالعلم. ولهذا عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. وسر ذلك أيها الأحبة ما قاله العلماء من أن العالم العامل يعرف ما يرضي الله عز وجل فيفعله، ويعرف ما يسخط الله عز وجل فيبتعد عنه، فيكون عمله صحيحا مقبولا. أما العابد بدون علم فإنه قد يأتي ليرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخطه، وآية ذلك ظاهرة بينة. فإنك إذا نظرت إلى المسلمين الذين يتعبدون الله عز وجل بجهل وجدت منهم أمرا عجيبا. فقد تجد المسلم يأتي ليتقرب إلى الله يريد أن يرضي الله فيذبح لقدر أو لولي، وهو يظن أنه قد فعل أمرا عظيما، وقد يستدين لذلك دينا كبيرا، ولا يعلم المسكين أنه قد وقع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يسير في منهج يسير عليه يأتي بعاطفة وجهل ولا يأتي بعلم، فيخبط خطا ولا يسير على بصيرة، فلا يكون عمله صالحا ولا يكون عمله طيبا. وهو في هذا مثل النصارى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بجهل فكانوا من الضالين. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا العبد أيها الأحبة رزقه الله مالا ورزقه علما، فهو يعمل في ماله بالعلم فيعمل فيه بما يرضي الله عز وجل، فهو بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا العبد أحسن نيته، لم يكن له مال ليعمل فيه لكن الله رزقه علما فأحسن نيته فكان أجره كأجر العامل. لاحظوا يا إخوة وقارنوا، هذان رجلان رزقهما الله عز وجل العلم فكان عملهما فيما فيه بعلم، أحدهما عمل في المال بعلم والآخر نوى أن يعمل بهذا العلم فكانا بأفضل المنازل. قارنوا مع الآخرين، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله به حقا، فهذا بأخبث المنازل. وهذا يدلنا على أن العمل بغير علم لا خير فيه، لا خير فيه، فهذا رجل قد آتاه الله مالا لكن لم يرزقه علما، فلم يعمل في ماله بما يرضي الله عز وجل، فكان بأقبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. فهذا الرجل لم يرزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ولما كان جاهلا كانت نيته خبيثة، فكان يقول لو رزقني الله مالا لعملت مثل هذا الرجل الذي يخبط في ماله خبا، فكان بنيته كذاك الفاعل، فهما في الوزر سواء. فيدلنا ذلك أيها الأحبة على أن العلم هو الذي يعرف به العبد حق الله عز وجل، فيكون عمله صالحا خالصا لله عز وجل، فيكون ذلك متقبلا. وإن من ثمار العلم صحة الدعوة، صحة الدعوة، فمن حصل العلم صحت دعوته إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيلي، هذه طريقي، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة، على علم أنا ومن اتبعني. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج من اتبعه حقا وصدقا، يدعو إلى الله على بصيرة وعلم. ومن دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم فهو بأعظم المنازل، لا يتبع في دعوته العواطف العواطف، ولا يتبع الجهل، وإنما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم العلم وعلم ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يسير بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف بوقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فيكون في من جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بعض طلبة العلم اليوم يقولون نحن نرى اختلافا كثيرا ونرى تباينا بين الناس، فماذا نصنع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك كان الإمام الزهري والإمام مالك وغيرهم من السلف يقولون السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة، وصدقوا والله. فالحياة طوفان والسنة سفينة النجاة، فمن ركب في السفينة فقد عصمه الله. ومن قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء، من قال تآوي إلى المفكر الفلاني، من قال تآوي إلى الشيخ الفلاني، من قال تآوي إلى فلان وفلان وترك السنة، فوالله ليغرقن ثم ليغرقن ثم ليغرقن. السنة هي سفينة النجاة، فمن أراد أن يكون في سفينة النجاة في دعوته إلى الله عز وجل فلينطلق في دعوته على بصيرة، فليتعلم ثم ليعلم، فليدعو إلى الله وهو يعلم ما يدعو إليه. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون إنه لا بد لمن ينكر المنكر أن يعلم أنه منكر قبل أن ينكره، فلا بد من العمل، لا بد من العلم ثم العمل. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ولذلك بوب البخاري على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم، ومن علم صحت دعوته. أما من دعا إلى الله بجهل فهو يخبط خبطا، ولا بد أن يكون داعية إلى ضلالة في حال من الأحوال والعياذ بالله. ومن ثمار العلم حسن الخلق. وما أدراك ما حسن الخلق؟ ثمرة عظيمة
إن العلم أيها الأحبة يحسن خلق المسلم، وإن الخلق من أعظم ما يكتسبه المسلم، فلا يكتسب المسلم بعد الإيمان شيئا أعظم من الخلق. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه الثمرة، وأن يجعل العلم محسنا لخلقه، مهذبا لنفسه، فيكون بارا بوالديه، واصلا لرحمه، حسن التعامل مع الناس، حسن التعامل مع أسرته، يكون خيرا على أهله. وإنه من أسف شديد أيها الأحبة أن بعض طلبة العلم قد أعطوا عن طلبة العلم صورة ليست طيبة، فتجده في بيته من أشد الناس على أهله، تجده إذا كان يعامل والديه من أشد الناس عقوقا لهما، إذا طلب منه شيئا قال أنا عندي درس الآن، إذا طلب منه أن يوصلهما إلى مكان قال أنا عندي موعد مع الشباب، إذا طلب منه أمرا قال أنا عندي وعندي وعندي، مما جعل بعض الآباء لا يتمنون لأبنائهم أن يكونوا من طلبة العلم. بعض طلبة العلم لا يعرف لزوجته حقا ولا يعرف لها حقا أبدا، يهجرها طوال وقته هو مع الشباب في حلق العلم، ولا ينظم وقته، ولا يعرف لأهله الوقت الذي ينبغي، وإذا دخل عليهم دخل كالأسد الغفور، جنته لأصدقائه وناره لزوجته، إذا ترك الكلام والابتسام لأصدقائه وإخوانه، وترك العبوس والشتائم والصراخ لأهله في بيته. لا شك أيها الإخوة أن هذا من الخطأ العظيم، فينبغي على طالب العلم أن يجعل العلم مثمرا في نفسه حسن الخلق. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم آية في هذا، حتى كان الإمام أحمد يقول لو أن الدنيا جمعت في لقمة فجعلتها في حلق أخيك المسلم لما كان إسرافا. هذا من حسن الخلق، لو أن الدنيا جمعت لك في لقمة فلقمت أخاك المسلم هذه الدنيا لما كان إسرافا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم آية في حسن الخلق، فينبغي على طلبة العلم أن يستفيدوا من علمهم حسن الخلق، وأن يكونوا قرآنا يمشي بين الناس يراهم الناس فيقولون هكذا العلم ينبغي. أنه إذا رأى الإنسان طالب العلم أن يقول لأبنائه كونوا مثل هذا كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن من ثمار طلب العلم الثواب عند الطلب، الثواب عند الطلب، فطالب العلم ما إن يسلك طريق طلب العلم إلا ويكون في طريق عظيم، ويكون في ثواب عظيم وأجر عظيم. وقد قدمت في أول كلامي إلماحة إلى ما ورد في فضل طالب العلم عند الطلب. ومن ثمار العلم عموم النفع الصحيح، طالب العلم يعم نفعه ويكون صحيحا، ليس كل نفع عاما يكون صحيحا، لأن الإنسان قد يعم نفعه ويظنه نفعا لكنه يكون ضررا، ولا يكون النفع صحيحا إلا إذا كان منطلقا عن علم. فطالب العلم نفعه عام، ولذلك قال العلماء إن من أسرار تفضيل العالم عن العابد أن نفع العالم عام ونفع العابد قاصر على نفسه. فالعالم نفعه عام، يعلم وينشر الخير، وفي ذلك أجر عظيم وأمر عظيم ينفع الله به الأمة ويحيي به القلوب، ويحيي الله عز وجل به القلوب وينقذ الناس من الجهالة. وإن من ثمار العلم استمرار الأجر في الحياة وبعد الممات، فطالب العلم إذا تعلم علما ونقله إلى مسلم فعمل ذلك المسلم بهذا العلم كان له أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. فأنت يا طالب العلم، يا طالب العلم، إذا تعلمت شيئا، إذا تعلمت سنة أو فريضة أو ذكرا تعلمته لمسلم
فعمل به ذلك المسلم كان لك من الأجر مثل أجره، وإذا علم غيره كان لك من الأجر مثل أجره. لا إله إلا الله، والله إنه خير عظيم وأجر عظيم وأجر عليم. بل إن الأجر يا طالب العلم لا ينقطع بالموت، يلحقك الأجر وأنت في قبرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم يعمل به، أو علم يعمل به، وفي رواية: أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فينبغي عليك يا طالب العلم أن تحرص على نشر الخير، أن تحرص على تحصيل العلم، ثم أن تحرص على نشر الخير بين الناس، فإن في ذلك أجرا عظيما تنقطع حياتك ولا ينقطع، يأتيك أجره في قبرك. لا إله إلا الله، إنه أجر عظيم. هذا أيها الإخوة بعض ما أردت أن أورده في هذا المقام، حاثا نفسي وإخواني، مذكرا نفسي وإخواني، لعلنا أن نحفز الهمم، لعلنا أن نجتهد في طلب العلم، لعلنا أن نكون من الذين يحملون العلم إلى الأهل، لعلنا من الذين ينشرون العلم بين الناس، فيحيي الله عز وجل بذلك قلوبا قد ماتت. أيها الإخوة، إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى العلم، كثر المتكلمون، كثر المتكلمون، وقل المتعلمون، وقل من المتعلمين العاملون. فينبغي يا طلبة العلم، يا من انتدبتم أنفسكم إلى تعلم العلم الصحيح، أن تعلموا أن العلم ثقيل، أن العلم ثقيل، لأنه من القرآن، والقرآن قول ثقيل أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الصبر، ولا يصبر للعلم إلا أفداد الرجال، لا يصبر للعلم إلا أفداد الرجال. فينبغي على طلبة العلم أن يصبروا. كثير من الناس يعجبه أن يحضر الحلقات التي فيها الكلام المنثور، وليس فيها علم، وليس فيها أثر، وإنما هي كلمات وقطاطيس رأيت وسمعت، وأمور مضحكات وأمور ونحوها، لكنهم لا يقدرون على العلم. ووالله إن النافع، إن الذي ينفع، إنما هو العلم. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نحرص على طلب العلم، وأن نصبر أنفسنا على ذلك، وأن نأخذ بطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك. فوالله ثم والله لن تنتفع الأمة إلا بأهل العلم، لن تنتفع الأمة إلا بأهل العلم. وأما أهل الكلام فهم يتكلمون وكلامهم في الهواء، كلامهم يعجب ولا يؤثر، كلامهم يعجب ولا ينتج عملا صحيحا، وإن أنتج عملا فقد ينتج عملا باطلا. فالله الله يا طلبة العلم، تعلموا العلم واصبروا عليه، لعل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من الداعين إليه على بصيرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من طلبة العلم الصابرين عليه، الحريصين عليه، السائرين على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، ونستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، إن من أعظم ما يشق علينا ويكدر طريقنا في طلب العلم هو خشية الوقوع في الرياء وعدم الإخلاص فيه، فما هو الشيء الذي يعيننا على الإخلاص فيه وفقكم الله؟ وسائل آخر في نفس معنى السؤال يقول: كيف يعرف الإخلال بالإخلاص في الإنسان في طلبه للعلم؟
الحمد لله، قد أشرت إلى شيء من هذا في أثناء الكلام، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يتفقد قلبه، وأن ينظر في قلبه، وأن يذكر نفسه الله عز وجل، وأن يقرأ في الرقائق، وأن يقرأ فيما ورد في هذا، وأن يتعلم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن يكثر من الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص وأن يجنبه الرياء، لا سيما في المواطن التي يخلو بها كأواخر الليل وفي السجود ونحو ذلك، يكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص، وفي ذلك خير كثير. ومن ذلك أيضا أن يكثر من نوافل العبادات لا سيما التي يتخفى بها، فإن في الإكثار من نوافل العبادات زيادة في الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وإذا زاد إيمان الإنسان سهل عليه أن يصلح نيته بإذن الله عز وجل، لأنه يقرب من ربه سبحانه وتعالى. كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه وأن يصبر على المعالجة وأن لا يستعجل، فكثير من السلف يذكرون أنهم قد عالجوا أنفسهم من الرياء 20 عاما أو أكثر، فما استقامت لهم أنفسهم إلا بعد ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على هذا، وأن يجتهد في المعالجة، وليعلم أنه خير، وليعلم أنه لن يسلم من الشيطان مهما بلغ حالك، لن تسلم من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما غشي عليه على فراش الموت، كان ابنه عبد الله يلقنه، وكان يقول بعد، فلما أفاق من غشيته قال له ابنه عبد الله: كنت تقول بعد؟ فقال: تمثل لي الشيطان، وكان يقول: فتني يا أحمد. لم أستطع أن أفتنك، فتنت بالقول بخلق القرآن فصبرت. كان يضرب حتى يدمى جلده، ثم يحشى جلده بالملح ليقول بخلق القرآن، فكان لا يقول بذلك. ثم فتن بالمال فأبى أن يفتن به، فكان الشيطان يقول له: فتني يا أحمد، فكنت أقول له بعد. لا زالت الروح في الجسد، لا زال يخشى الفتنة. لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينبغي أن تعلم يا طالب العلم أنك في هذه الدنيا في صراع، في معركة، في ساحة جهاد مع الشيطان حتى تموت. فينبغي عليك أن تتخذ السلاح، وأن تتخذ الأساليب التي تدفع عنك الشيطان، وأن تفتش قلبك دائما، وأن تجتهد في تحصيل ذلك، وفي ذلك خير عظيم. وإن مما يعين طالب العلم على الإخلاص أن يذكر نفسه بعظم المطلوب، وأن يذكر نفسه بقدر الله، وأن الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يتأمل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أزك ميت، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ليس منا أحد يحب أن يكون له بشيء، فوالله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أزك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا على أصحابه. وفي رواية: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فيتأمل طالب العلم فينظر إلى عظم ما يحصله إن أخلص، وإلى دناءة ما يكون فيه إن كان من أهل الرياء، وذلك مما يساعده على الإخلاص، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول سائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل من نصيحة من قبلكم لمن يضيع وقته في مراقبة الإنترنت وما يبث فيها من قيل وقال؟ جزاكم الله خيرا.
قد أشرت إلى هذا وأشير، إذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا ينشغلون بأمور الأكل والشرب عن طلب العلم، فكيف ينشغل طالب العلم بأمور لا تنفع أبدا وقد تضر؟ وإن مما يجب القلب أن نرى في ساحات ينبغي أن يكون الذي فيها علم عظيم، لأنها من أمور ساحات تنسب لطلبة العلم المعروفين بالعلم، إلا أنك تجد فيها شيئا عجيبا، تجد فيها أمرا كأزياء وكلاما لا يقوله إلا أطفال الشوارع، وتعجب كيف يلقى مثل هذا الكلام. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه كلما تكلم بكلام فهو مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل،
إذا أردت أن تتكلم بكلام فاجعل بين عينيك أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله عز وجل، فهل تجد عند سؤال الله جوابا تنجو به؟ إن كنت تجد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخدم، وإن كنت لا تجد شيئا من ذلك فأحجم. إياك أن تتكلم، كما أن طالب العلم لا ينبغي عليه أن يشتغل بفضول الكلام في الإنترنت، بل بلغنا أن بعض طلبة العلم ينشغل بمراجعة الشعراء ومراجعة الأطباء وبالرد على فلان وفلان من الشعراء الذين لا قيمة لهم، وفي هذا ضياع للوقت. وينبغي لطالب العلم أن يجعل وقته لطلب العلم وأن يحرص على العلم، وإذا سمع بشيء ينكر أو بأمر ينكر فينبغي عليه أن يذهب إلى أهل العلم وأن يقول للشيخ أو للعالم: يا شيخ، كتب كذا في مكان الفلاني، فلو أنكم أجبتم عنه أو رددتم عليه أو نحو هذا لكان في ذلك خير كبير. أما أن يجعل طلبة العلم شغلهم الشاغل الإنترنت، حتى بلغنا أن بعض طلبة العلم يسهر عليه إلى الفجر من غير تحصيل علم ولا فائدة، فلا شك أن هذا من ضياع الوقت، وينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أحد طلاب الجامعة الإسلامية، وإني سأتخرج قريبا، وتراودني فكرة أن أقيم في هذه البلاد للمواصلة في طلب العلم، ويعارض ذلك عندي نشر العلم والدعوة في البلاد، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية يحصلون خيرا كثيرا، لأن مناهجها قد بنيت على تقوى من الله عز وجل، وبناها العلماء الأكابر، منهم من لقي الله عز وجل ومنهم من ينتظر، وفيها خير كثير وعلم غزير لمن عرف قدرها وعرف كيفية تحصيلها. وطالب العلم إذا كان من بلد من بلدان المسلمين وحصل هذا العلم المبارك، فإني أنصحه أن يرجع إلى بلاده، أن يرجع إلى بلاده إذا كان متمكنا من نشر العلم في بلاده. فإنا نعلم أن بلدان المسلمين ترزح تحت نجر عظيم من الجهل، فكثير من أهلنا في بلدان المسلمين يعيشون الشرك الصراح وهم يظنون أنه في قمة التوحيد. كثير من أهلنا على بدع عظيمة في الدين وهم يظنون على أنهم على أحسن عبادة. فينبغي لمن تعلم العلم الشرعي الصحيح المتقى من الكتاب والسنة أن يرجع إلى أهله لينذرهم ويعلمهم. ويكفيك يا طالب العلم أنه إذا أنقذ الله عز وجل بك رجلا واحدا من الشرك فذلك خير لك من حمر النعم. أنت تعلم ما في قريتك وتعلم ما في بلدك من شرك بالله عز وجل ومن كفر. كثير من المسلمين اليوم هم مسلمون بالاسم، اسمه اسم إسلامي لكن عمله من عمل المشركين، تجد أنه يتسمى بمحمد وبأحمد وبعبد الله لكنه لا يصلي فيكون من الكفار الذين تركوا الإسلام إلى الكفر، لكنه يتقرب إلى الأولياء، لكنه يذبح للقبور، لكنه يفعل ويفعل الشركيات. فأنت إذا ذهبت إليه بما رزقك الله عز وجل من علم ودعوته إلى التوحيد ودعوته إلى السنة ودعوته إلى الإسلام فأسلم على يديه فذلك خير لك من الدنيا وما فيها. وكم من طالب علم قد تخرج في الجامعة الإسلامية فأسلم على يديه كثر. أنا شخصيا أعرف طالبا تخرج في الجامعة الإسلامية يسلم على يديه ما لا يقل عن 10 في كل أسبوع، يسلم على يديه ما لا يقل عن 10 في كل أسبوع، وفي ذلك خير عظيم. فينبغي لطالب العلم الذي رزقه الله عز وجل علما وتخرج في الجامعة الإسلامية أن يرجع إلى قومه لينذرهم، بل قد يتعين عليه ويكون فرض عين إذا علم من حال قومه ما يوجب عليه ذلك، والله أعلم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، والله إني لأحبك في الله، وها أنا لم أجلس عندكم إلا قليلا، والآن ماذا أفعل وأنا طالب علم جديد لا أعلم شيء، فماذا أقرأ من الكتب؟ وأنا أريد أن أكون فقيها لأدل قومي على كل خير، لأنهم غرقوا في أوهام الصوفية والجهمية وغيرها، فماذا أقرأ كتابا كتابا ليكون لأدون ذلك وأقرأه وأستفيد وأفيد؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. أقول للأخ ولجميع الأخوة أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا متحابين فيه وأن يجمعنا على طاعته دائما. وأما سؤال السائل فقصدك يا أخي قصد عظيم، وقد طلبت أمرا عظيما، وأحسنت عندما قلت إنك تريد أن تتفقه في دين الله، فإن الفقه في دين الله هو العلم الشرعي بشتى البنود، وليس الفقه في دين الله عز وجل مقصورا على ما اصطلح عليه الناس اليوم بالفقه، وإنما الفقه في دين الله عز وجل أن تتعلم العلم الشرعي. فينبغي لطالب العلم أن يحدد الفن الذي يريد أن يخوض فيه والذي يستطيع أن يدركه في وقته. بعض الإخوة قد يستطيع أن يحصل فنين، وبعضهم يستطيع أن يحصل ثلاثة، وبعضهم قد يحصل واحدة، فكل بحسب حاله وحسب طاقته. ثم إذا حدد الفن فإنه يذهب إلى طالب علم ويسأله عن الكتب التي في هذا الفن، أيها المختصر وأيها المتوسط وأيها الطويل، ثم يسأله عن أنفع الكتب المختصرة، عن أنفع الكتب المختصرة في هذا الفن، فيبدأ به ويقرأ فيه حتى يتأصل العلم في نفسه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفضلها، أفضل الكتب المتوسطة فيها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفضل الكتب المطولة في هذا الباب، فيحصل خيرا كثيرا وعلما غزيرا. ثم إن الطلاب كثيرا ما يسألونني عن العلم الذي يبدأون به، فنقول الأصل أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، الأصل أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، ثم إذا أراد أن يخوض في فن فلينظر أتمنى ما هو شيء، ما هو أحوج شيء، فلينظر أحوج ما يكون الناس إليه في بلده، فإن الناس متفاوتون. فأنت يا طالب العلم تعرف المرض الذي في بلدك، عندكم في بلدكم التيجانية، أو عندكم الجهمية، أو عندكم القادرية، أو عندكم كذا وكذا، فينبغي أن تركز في طلب العلم على هذا، وأن تطلب غيره، لكن تركز في تحصيل العلم بما يتعلق بهذا، لأنك طبيب، وإذا رجعت إلى قومك فإنك ستعالج قومك بحسب ما هم فيه. ولا تظنن يا طالب العلم أنك إذا ذهبت إلى قومك وقلت أيها الناس هذا الأمر بدعة قالوا سمعا وطاعة، فتواجه أقواما بعضهم يعيش من هذا، بعضهم يعيشون في بلد الفقر على غنى عظيم من البدع. فأنت إذا عدت إن لم تكن متزودا بالسلاح بالعلم الذي ترد به على هؤلاء القوم فإنك ستغلب، وإنما الأمر عند الصدمة الأولى. فإذا قمت بين الناس وتكلمت بعلم وبينت بعلم وبأسلوب حسن ورددت على من يرد عليك بعلم وبدليل فإن الناس ستقبل عليك. أما إذا قمت بدون علم فتكلمت فرد عليك فسقط فإنه لن تقوم لك قائمة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف المرض الذي في بلده وأن يركز عليه وأن يتعلم فيه، لعل الله عز وجل أن ينفع به إذا رجع إلى بلاده. ومن الأمور التي أنصح بها طلبة العلم دائما عندما أسأل عن هذا أني أقول للإخوة بالنسبة للفنون، حبذا لو انتدب كل واحد إلى فن من الفنون فيجعله مركزا عنده، يعني مثلا لو كان عندنا 5 أو 10 من دولة واحدة وكلهم على طريق صحيح في طلب العلم، فحبذا لو أن كل واحد منهم جعل جهده مركزا في فن مع طلب الفنون الأخرى، لكن يجعل جهده في فن من الفنون، ثم بعد هذا يتعاونون في تحصيل الفنون، فإذا رجعوا إلى بلدهم كانوا مدرسة كاملة، فهذا يدرس العقيدة، وذاك يدرس الحديث، وذاك يدرس المصطلح، وذاك يدرس الفقه، وذاك يدرس، وذلك يدرس، ويكون في ذلك نشر للخير وخير كبير. وهذا خير من أن يعود الإخوة إلى البلد بفن واحد، وإن كان في ذلك خير لكن نشر الخير أكثر، يكون أكثر. ومما تعلمناه من بعض مشايخنا أن بعض المشايخ عندما كانت الحلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة كثيرة، وفي كل خير كان كل واحد منهم يذهب إلى حلقة. فزيد عند حلقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومحمد عند حلقة الشيخ الأمير رحمه الله عز وجل، وهكذا. ثم بعد العشاء يجتمعون فيقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة، ويقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة، ويقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة. يقول الشيخ فحصلنا فوائد منها أن الواحد منا إذا كان في الحلقة يركز على ما يسمع لأنه سيسأل بعد هذا، فيكون مركزا على ما يسمع فينفع وينتفع. ومنها أن حصلنا ثمار الحلقات مجتمعة، فلو أن الإخوة فعلوا هذا، فذهب هذا الأخ إلى فن وذهب هذا الأخ إلى فن، ثم يجتمعون ويذكرون الفوائد ويلخصونها، يكون بذلك خير كثير هو عند الطلب، ويكون بذلك خير كثير أيضا عند تعليم الناس في البلدان. ولعلنا نقف هنا، ووفقني وإخواني إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.